لليوم مشوارنا مثل العادي بتضمن محطتين، ولكن اللي مش مثل العادي هو ضيفتنا رح تكون ثابتة بالمحطتين. أهلا وسهلا بالأستاذة باسكال فغالي الخازن، الأخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي، معالجة نفسية وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
Thank you جانا، أهلا فيك.
يعني مهالطقس جيتي لعنا من ريفون، يعني كتير مهم هيدا.
بتستاهلوا.
أكيد بنستاهل، ما في شك فيها. ولكن يمكن اليوم أنا كتير فرحاني بالشتة، بحب الشتة كتير. بيعني لي هيدا الجو لأي مدى كمان أنت بتعصمي بالشتة أو بتحبي؟
يعني هيدا كمان اللي بحب الشتاء وهيدا الأجواء، وخاصة إذا كان قاعد بالبيت ومتدفى أكيد بينعكس عليه هيك إيجابيات وشعور بالدفى.
هلا أنت مش بالبيت منك؟
لا بس أنا اللي بحب الشتاء على مرة أو مرتين بالشهر، أكتر من هيك بزعجني. أنت العكس، هيدا كمان له علاقة بالشخصية
أكيد. بس لا حلو الشتاء، إن شاء الله تكون يا رب الشتاء تحمل، صحيح، تحمل أيام مباركة ونهاية لكل شيء بشع عم نعيشه.
آمين.
أستاذي باسكال، اليوم بالمحطة الأولى أنت معنا تنغوص بمفهوم الحرية عند أبنائنا وشبابنا، وكيف عم تترجم هالحرية بسلوكياتهم. يعني بتعرفي أنت كتير منيح خلال الفترة الأخيرة طرأت على المجتمعات تبدلات وتغيرات كتيرة، وطبعا استجدت أمور على كل الأصعدة، كان إلى البعض منها تأثير الغير مباشر أو المباشر على سلوك الأفراد والجماعات. لليوم رح نجرب نضوي على قدر المستطاع على أولادنا وعلى التمرد اللي عم بيصير كل يوم أكتر وأكتر بالنسبة للعادات، بالنسبة للتقاليد، وبالنسبة للقيم. يعني من سنين وحضرتك بترافقي تلاميذ بيصيروا طلاب بالجامعة كمان، لأي مدى عم تحسي في تغيير معين؟ وشو عم بتلاحظي أكتر شيء الاختلاف عم بيصير بهالتغيير ما بين سنة وسنة؟
كتير مهم ينطرح الموضوع جانا، خاصة اليوم، لأنه مثل ما قلتي مفهوم الحرية عم بيتبدل وعم بيتغير وبيختلف من جيل لجيل، وبيختلف مع الثقافات، وبيختلف من نظرة الأهل ونظرة الأولاد. وهيدا المشكل الدايم اللي كنا اللي منواجهه هلأ وكنا منواجهه قبل. يعني الحرية ومفهومة بيختلف من نظرة اللي عم بيربي ونظرة اللي عم يتلقى الحرية بمفهومة عند المراهقين خاصة أو عند الشباب، أنه هيدي الحرية اللي أنا بحق لي فيها أنتوا عم تمنعوني عنها كأهل أو كأشخاص مسؤولين عني.
خلينا نبلش شوي بمشاهدات بعينة نستخلص منها كيف عم يفهموا الحرية مع تلاميذ مثلاً.
صح.
بنات بس صبيان يلي بعد ما صاروا بالجامعة، يعني لأي مدى بتحسي أنه يه لك شو عم يعمل، لك شو عم يقولوا، يعني حتى بالمظهر، إن كان بالكلمات باللغة تبينهم، إن كان حتى بطريقة تعاطيهم مع الأكبر منهم، كيف عم تحسي؟
هون بدنا نقسم نتفي مفهوم الحرية خاصة عند الأولاد، لأنه من النظرة العلمية البسيكولوجيك أكتر نحن بننتبه كمسؤولين أو كمربين أو كأهل أنه الولد بفترة معينة هو عم بينما بفضل رغباته على رغبات الآخرين، وبيعتبر هيدا الشيء حريته. يعني بعمر معين بدنا نفهم نحن أنه الولد بتكوينته بده يكون عم بيطالب بحريته لأنه لاحق رغباته.
بس هذا الشيء من زمان وجاهي،
من زمان وجاهي. هيدا هون تصديق على كلامك أنه هول الحريات بدنا نعطيهم مفهوم علمي، مش هو عم بيطالب بالحرية لأنه بده يستقل أو لأنه نظرة الثقافة. لا، هيدا يمكن الحرية الطبيعية اللي بتخلق معنا أنه أنا بدي أخد الشيء اللي أنت عندك لأن أنا عجبني دونك بدي أخده، أنت ما إليك تقليل. لا، وهون العلم النفس اللي حكي بالرغبات اللي سميها لسا وبالسرموة، يعني سلطة الأهل أو سلطة الدولة أو سلطة المسؤول اللي بتحدد له من رغباته تيقدر هو يتصالح مع شو بحق له وشو ما بحق له. وهيدا الشيء اللي العلم النفس كمان حكي فيه اللي هي السلطة الأخلاقية اللي كلنا بحاجة لها تنقدر نكون عم نعمل توازن للأنا، يعني لشخصنا، لفكرنا، إرادتنا إلى آخره. دونك هيدي الحرية بدنا ننتبه لها، خاصة وقت يكون الولد أو المراهق عم بيميز رغباته على رغبات الآخرين، وأكيد تدخل الأهل، التربية، تدخل الدولة، تدخل الثقافة ككل كتير مهم.
طيب رغبات الأولاد هل اختلفت؟
أكيد اختلفت، ومن الطبيعة أنه تختلف. يعني المجتمعات الثابتة اللي ما بتتحرك
فإذن حاجات غير، يعني حاجاتهم لازم يضلوا هني زيتهم تقريبا، إن كان عاطفية وإن كان غذائية وإن كان تربوية إلى ما هنالك. لأي مدى هاي دول الرغبات عم يكون طريقة سلوكياتهم بتحقيقة مختلفة كمان؟
وقت تختلف الرغبات، يعني وقت هالولد بصير مراهق أو بصير شاب وما عم ينفتح على ثقافات تانية، ونحن منعرف أنه ثقافتنا الشرقية وخاصة اللبنانية بتختلف عن ثقافات تانية، وهون مفهوم الحرية كمان بيختلف. يعني نظرة الشباب أو الشاب أو الفتاة اللبنانية لحياتها، لرغباتها الاجتماعية، لصداقاتها، لأخذ قراراتها، هون بصير فيها هل إذا بدك الاختلاف بينهم وبين المسؤولين عنهم. اليوم نحن كمربين بننظر للحرية بشكل مختلف. إذا بدنا ننزل على مستوى المراهق أو الشاب، وهيدا المطلوب منا اليوم، يعني ما بقى مطلوب من المسؤولين أو من الأهل، يضلوا يطلبوا من الشباب
هني
يجوا لعندهم ويفهموا عليهم. كتير ضروري كأهل كمربين خاصة بالمدارس بالجامعات نقدر نبلش نفهم هالمراهق اللي تطور خلال هول 10 سنين الأخيرين، إن من ناحية التكنولوجيا أو من ناحية السوشيال ميديا أو من ناحية المفاهيم اللي إلها علاقة بالقيم بالأخلاق، حتى المفاهيم الجنسية وانفتاحهم على التطور اللي عم بيصير كل يوم أكتر من يوم. ما بقى في تجانس بين الجيل القديم أو الجيل الأكبر كيف بفكر وكيف بشوف النورم وكيف بشوف الثقافات القيم، ما بيقدر بقى يطبقها مع هذا الجيل. من هون خلقت إذا بدك مفهوم الحرية اللي بتختلف بين المربي وبين اللي عم بيتلقى، اللي هن المراهقين أو الشباب لعمر معين، أكيد لأنه بالنتيجة بدون يستقلوا. هلأ إذا هون بدنا نفند شو يعني حرية وكيف أنا بدي أقدر طبقها على هيدا الجيل، بدي أحكي بكتير هيك وعي عن أهمية أقدر ساعد الشباب يكونوا عم يعرفوا يحطوا حدود لقلهم.
لأنه قبل خلينا نحكي بالتفاصيل أكتر، إذا بدنا نحكي شوي عن المظهر العام للشبيبة اليوم، عم نحس في مظاهر معينة عم استغرب لها شوي، عم يعني حتى في بعض المشاهد تحسي حالك انصدمتي، إن كان بطريقة اللبس، إن كان بطريقة الحكي، إن كان بطريقة التطول على الإيدين، رسم، تزيين، بيقول تزيين الجلد، يعني بتحسي إنه شبيبتنا صارت غريبة عنا، يعني مش مألوف. لأي مدى هيدي كمان تعتبر حرية شخصية؟ أكيد حرية شخصية، بس ولكن من وين عم يجيبوا هالنموذج تيقدروا يكونوا مثله؟ يعني كأنه في تقليد للغرب أكتر، صار تقليد للشخصيات المهمة المشهورة عم يطبقوها على حالهم. ولأي مدى الكل تقريبا الأغلب عم يعملوا هالشي مش عن قناعة، إنما يقبلوا فيه وما يرفضوه يلي من عمره.
كتير مزبوط، بس حتى ما نكون عم نعمم بدنا نقسم هول المجموعات، لأنه مثل ما عم تحكي هول المجموعات موجودة، بس كمان بالمقابل في فئة كتير كبيرة ملتزمة ملتزمة بإرادتها، يعني ما بتحب تكون هيك. هيدا الشيء بدوع لأنه
إيه؟ مش العدد قليل
نسبتهم. لا لا، اللي بيتعاطى معهم عن قريب، يعني وقت تفوتي مثلا على صف بالجامعة بتشوف هيدا النموذج اللي عم تحكي عنه منه هو الطاغي. بعد عنا تلاميذ شباب مراهقين عم يلتزموا، ما بحبوا هيدا النموذج، ببعدوا عنه.
تتوشل يعني الشخص
لنكون عم نكون واقعيين أكتر، انه ايه نحنا صرنا بمجتمع كل الـ كل نموذج عم بعبر عن حاله، وما عنا نموذج واحد، صار عنا تعدد كتير كبير بهالإشاطيون اللي موجودين بمجتمعنا. مثل ما بتشوف الشاب أو الصبية الجاية بالتاتو، بالبيرسينج، بالشعر الغريب، بطريقة تعاملها مع الآخرين مختلفة، بتلاقي كمان الجروب يلي هو هيك جامع حاله مع بعضهم، واللي هن بعضهم ملتزمين باللبس أو بطريقة الشعر أو بطريقة التفاصيل اللي هي بتناسب أكتر الجامعة. ليش؟ لأنه هيداك النموذج هو بتركيبة شخصيته عنده هيدا الميل، يعني بيرتاح يكون هيك، ثقته بنفسه بتزيد أكتر، قدرته على التواصل بتكبر أكتر، ما بحس حاله طالع من بيته بالنموذج التراديشنال
العادي التقليدي.
ما بحس حاله هو قادر يكون هيك. وهول الأشخاص أو هو هيدا النموذج منه جديد، قديم، بس ما كان فيه الحرية اللي عم تحكي عنها أنه يفرجيها أو يعبر عنها، كان يكبتها لأنه كان ينرفض من المجتمع. اليوم ما بقى ينرفض لأنه هيدا النموذج عم نشوفه على الفيسبوك، على الإنستغرام، على بيناتنا بين العالم. يعني هيدا المفهوم صار قريب لعقلنا أكتر، لمجتمعنا أكتر، ولا سقفتنا أكتر. هلأ هل هالشي غلط؟ منه غلط إذا كان الشخص عم بيرتاح مع حاله أكتر. بصير غلط وقت ينعكس مثل ما ذكرتي على طريقة التحاور، على طريقة التواصل. ونحن هون منشدد كتير على أنه المخزون اللغوي عند الشبيبة كتير عم بيتراجع، يعني طريقة التعبير، الكلمات، الألفاظ اللي عم بيستعملوها، الألفاظ اللي كانت تعتبر هيدا بس للجنس الماسكولين، يعني للشاب، اللي صاروا الصبايا كمان بيستعملوها بكتير حرية. الحكي اللي نحن منقله شوي بارازيت، يعني بيزعج، أو تركيبة جملة مع الأشخاص اللي هن أكبر منهم بالعمر، اللي مفروض يكون في طريقة بالتخاطب مع الأشخاص اللي هن بمثلوا السلطة أو بمحل مسؤولية، بتلاقي أنه بخاطبون بطريقة شوي عائلية أو شوي ما بتلبع،
يعني ما في عندهم حدا يطلعوا فيه هيك، بده يطلعوا بكل شخص مهما كان شأنه أو منصبه بيطلعوا فيه بطريقة وجه لوجه. يعني
إيه، مش لأنهم بلا تهذيب أو لأنه ما تربوا مزبوط، لأنه بمخزونهم اللغوي ما بقى في الأساليب اللي بيعرفونه أنا بهيدا الإطار بدي أستعمل هول الحكيات. ما في أستعمل مثل ما بحكي مع إخواتي أو مع أصحابي، أستعمل ذات الحكي مع المدير أو مع المسؤول أو مع أمي، لأنه ما بقى عم نركز على هول التفاصيل، عم نركز أكتر على كعائلة أو كمدارس أو كجامعات، عم نركز أكتر على النجاح، على كيف بقدر أنا فوت مصاري أكتر، على الحياة الاجتماعية اللي صارت كتير صعبة وصارت الهموم كتير كبيرة. الأهل صاروا عم بيركزوا أكتر كيف بدهم يأمنوا مستقبل لأولادهم أو يأمنوا معيشتهم اليومية. القعدة الطويلة على الإكران، إن كان التليفون أو اللابتوب أو شو ما كان عندهم، الجيمز اللي صار فيه أدكشن كتير كبير عليها واللي عم تاخد من وقت الشباب كتير بشكل كتير كبير، ما عم يكون في وقت للتسقيف للمانرز، يعني لسافوار فيفر، سافوار فير. ونحن منتذكر جانا على أيامنا كان عنا بالمدارس ساعات خلال الجمعة يساعدوا الولد يغذي مخزونه اللغوي، انه يقدر يستعمل عبارات منوعة.
معقول مش عم يقروا كتير، عم بس عم يحضروا كمان بغير لغات، كمان
باللغات شاطرين كتير. يعني بتلاقي اللغة الإنجليزية مثلا صارت بكل
هيدا الغشون، يعني
كتير هين، لأنه
أربع كلمات إنجليزية كلمة مرقوعة عربي، هيدا إذا مرقوها. وحتى أوقات الفراغ عندهم تحسي كمان مختلف، تغير، يعني تحسوا ما بالمقاهي بشربوا أرجيلة، أما قاعدين رحين بينتسبوا لنوادي رياضية، يا إما مثلا على السلولار أو على كمان عم يتابعوا قصص معينة على الإنترنت، إنه الشيء اللي كان موجود وكان يجمع الأشخاص بحس يبطل، صار ينشدوا يضلوا محل يحسوا على حالهم عم يعملوا شيء لحالهم، لا لا له لنفسهم.
مزبوط. بس كمان نحن بنتذكر انه الحملات اللي هلا عم نعملها كنا نعملها على التلفزيون، يعني كنا كتير نسأل انه التلفزيون صار اخذ وقت كتير من العيلة، والتلفزيون بتحكي وما بتسمع، وصرنا كل قعداتنا قدام التلفزيون
بالشيء اللي عم يشوفوه
كانت افضل بكتير أكيد. من اليوم، لانه كنا ننجمع حد التلفزيون كان يصير فيه مناقشة
ورديت فعلا حول شو عم نشوفه كمان يتناقشوا فيها،
وننطر كلنا مسلسل معين أو ريبورتاج معين ورجع يصير فيه مثل ما قلت ديسكوسيون على الموضوع. تقدمت تطورت الأمور، صرنا اليوم كل واحد لحاله قدام الشاشة تبعه، ومن الكبير لصغير يعني الأم والبي والولاد، وهيدا التواصل خف كتير. ومنلاحظ جانا كمان انه صارت سرعة ردات الفعل السلبية كتير كبيرة، يعني ردة فعل الولد عدائية او دغري بعصب، خلقه ضيق لانه قاعد كل الوقت على شيء عم بيعطيه نتيجة، يعني على التيك توك اللي كتير عم بريحوا وعم بضحكوا، الحكي مع الأصحاب وتشاتينج، القصص اللي بشوفها يلي دايما صار بالمحل كومفورت زون تبعه، شليها المحل اللي فيه ستريس، يعني يدرس يزبط قوته
حدا يطلب يعمل زيارة لسته
وجده، ما بقى عنده قدر التحمل، مش عن قصد، عن تعود جسمه تعود عقليته انه يكون انا مرتاح، يعني بكفي هالوقت اللي عم بقضيه بالمدرسة او بالجامعة، بدي اجي بعد الظهر كل بعد الظهر يكون لإلي الجيم كمان، لانه صار ترند وصار انه لازم يكون عنا جسم عضلات. مع شيب معينة، والرستوران هلا مش كلهم على الأرجيلة، في كمان مثل ما قلت لك جروب معين، وفي الجروب اللي الالكتريكال سيجاريتس، وفي عندك الجروب اللي هو قليل بس اللي هو ضد الدخان وبيعتبر انه صحته اهم شيء. اللي عم بقوله انه ما فينا نعمل بمجتمعنا اللبناني اليوم خاصة عند الشباب، في تنوع كتير كبير، في من كل شيء، بس الطاغي هن اللي عم نشوفه هلا. في دور ينلعب اكيد ان كان ببلش بقلب البيت وبيكمل بالمدارس والجامعات،
أزمة جديدة عم تعمل فجوة اكبر واكبر بين الاولاد والاهل تبعينهم، حتى للعائلة الممتدة كمان روابط كلها عم تضعف كتير بيناتهم.
مزبوط. بس ما بدي أقول اللي بحير الواقع، يلي نحنا كمان من أكتر المجتمعات يلي نهار الأحد بنكون مجموعين، ويلي بنروح عند تيتا وجده، ويلي عند في كتير ناس بعد لهلا الأحد بتروح بتقدس وبعدين بتقضي نهارها، يا بروحوا رستوران يا بينجمعوا جروب بالعيلة.
أي أعمار عم تحكي؟
عم بحكي العيلة يعني العيلة
بس في عندك أعمار معين يعني قادرة يكون مستقل بتنقلاته، أكيد مش عم يكون معهم
أكيد، بس نسبتهم موجودين اللي ما بدهم. أو نحن اليوم لأنه أنا كتير بشدد أنه ما بدنا نكون عم نعتبر أنه كل مجتمعنا صار هيك،
لا بس نحن عم نحكي على الواقع شو عم نشوف، مشاهدات معينة عم نشوف.
الأهل اللي هن بينطروا نهار الأحد ليقعدوا بالبيت ولادهم عندهم جروبات، أكيد رح يظهروا صاروا بعم مستقلين، أكيد رح يكونوا عم يعملوا بروغرام، يا بروحوا على البحر يا بجمعوا بعضهم يا بيبقوا بالبيت. بس مفهوم العيلة اللي بتجمع كتر خير الله، يورزمون أنه بعد ما خلصت، يعني بعد ما انقرضت بمجتمعنا عم تغيرت تحولت، بس بعدها موجودة. يعني إذا بتطلع حواليك بتلاقي أنه في نسبة هيك وفي نسبة لا بعدها محافظة على التفاصيل. بس الأهم شيء بالموضوع هو الوعي اللي هلأ من خلاله كمان عم نركز عليه، الوعي هو التفاصيل، يعني نرتاح من أنه نربي أو ما بقى فينا نسيطر أو خلاص كبروا صاروا هن عندهم غير سعافة
أمني لهم كل شيء يستفلوا
أو أنا تعبانة جاي من شغلي ابني أو بنتي إلهم ساعتين ثلاثة قاعدين لحالهم. هون بدنا نعمل سونري دالارم أنه ما بقى فينا نكون عم رايحين حالنا لأنه صار في الشاشة الألعاب السوشيال ميديا أخذ محلنا. هون الخطورة بالموضوع.
طيب أستاذي باسكال، طبعا اليوم مع الأسف مش رح نعمم، أغلب العيال بطلت أو الأهل بطل يكونوا النموذج اللي الابن عم يدور عليه أو يقتضي فيه، صاروا عم يبحثوا عن نماذج من برا. لأي مدى هيدا الشيء من الممكن يؤدي لتفكيك فعلا العائلة؟
هون كمان نزلت علم النفس كتير حلو بشي سألتي، أنه التماهي بالأهل بضل عمر معين، يعني ما في كمان
بس في مثل أعلى بضل يقول البي مثل أعلى لابنه، ما بيطلع عليه كأنه مثل أعلى.
بس مش دايما الأهل بيكونوا مثل أعلى لأولادهم، بأوقات بيكونوا هن المثل يلي أزملن حياتهم كله، أو هن المثل يلي عرقلن نموهن النفسي والعاطفي إلى آخره.
بس بنعرف بعدين بالوقت ذاته
هيدا التماهي اللي بيصير بشكل طبيعي. هون دور الأهل، يعني هل أنا في رب حمل مسؤولية للولد أنه ما يكون عم يتماهى بشكل سليم؟ ما بتزبط، بدي شوف الأهل قديش عم بيكونوا هني واعيين على هول التفاصيل تيتركوا مجال لأولادهم يتماهوا أو يشوفوا حالهم أو ينبسطوا بنوع الأهل اللي عندهم أو بتيب الأهل اللي عندهم. هون نقطة أساسية كمان، بأنه وقتها نتجوز ونجيب أولاد ما بتخلص هيك القصة، وهون علم النفس كتير بدور على هول النقاط. أنه أنا إذا حبيت شخص أو لأسباب معينة تجوزت وصار عندي عائلة، خلاص عملت هدفي، أمنت هدفي بالحياة أو وصلت للشيء اللي بدي إياه. علم النفس عنده نظرة مختلفة، اليوم الزواج والعائلة ما بقى هدف إذا أنا من محضرة تيكون عندي هيدي الهيكلية اللي حلوة اللي أنا بطمح لها. من هون أهمية تكون أنا عم سقف حالي كأم أو كبي، أنه شو يعني عائلة، شو يعني أولاد، شو هن المراحل اللي بيقطعوا فيها الأولاد، وهن لشو بحاجة من أهلهم تيقدروا يكونوا نموذج لألون. بدون يكونوا مسقفين يعرفوا أنه بعمر معين
بدكون يفهموا لغتهم. مش هيك أنا السؤال كان بس انطلاقاً من شي فكرت فيه، قلت أنه إذا بطل الأهل هن نماذج لأولادهم، هني عم يبحثوا، يعني عم يعيشوا صراع أي نموذج بدهم يكونوا.
كتير مزبوط.
ما هيدا يلي بيخليك تحسي أنه فعلا في خطر معين ياخد نماذج غريبة، بس لأنها متحررة، منها تقليدية، حديثة، منها قديمة، أنه محافظة، منها محافظة مثلا.
صح، ويكون عم ينجذب لهول النماذج.
ما هيدا عم
بيلاقي حريته مرتاح فيها أكتر، مرتاح بالتعاطي مع هيدا النموذج أكتر. أوقات النموذج بيكون واقعي، أوقات ما بيكون واقعي، بيكون عم يتخيله أو عم يرسمه أو عم بيقلده لأنه حاس حاله بيقدر ينسجم أكتر معه، وهيدا منشوفها كتير.
يا بيعيش كذب كل حياته.
صح، بيعيش كذبة، أوقات هيدا الكذبة يمكن إذا بدنا نسميها كذبة، أوقات بتتحول لاضطراب معين، أوقات بتتحول لتعب نفسي، أوقات بتتحول لحالات قلق. يعني مش دايما هول النموذج اللي بنقيه هو بده يكون الأصح. بس كتير مهم جنا بهول المواضيع بالذات نكون عم نعرف شو الأسباب، يعني مش إنه أوكي نقى نموذج مثل ما قلتي إنه هل هربان من نموذج الأهل تصدق على كلامك، هل عم يهرب من سلوكيات معينة عم بتصير بالبيت أو في كبت معين أو في سلطة كبيرة.
الولد بيش صراع ساعتها.
صح.
أي نموذج بتسمع أكتر شيء عن المراهقين، إن كان المربيين وإن كان بعض مش رح نعمم، وإن كان الأهل بيقولوا ما عنده مسؤولية، ما أنه قادر يعمل شيء، ما عنده التزام، ما عنده انتماء، أنه ما في لأي مدى هيدا الشيء كمان دليل ما عم يفهموا لغته، ما عم يفهموا يقدروا يتحاوروا معه، بس لأنه هو عايش بعصر التكنولوجيا وكتير مقلع فيه ومتأقلم فيه هيدا العصر، بيعتبروا أنه صار يعني بطل في أي جسر بيربطهم مع بعض بالنسبة للتواصل.
مزبوط. ومثل ما ذكرت هلأ هول العبارات اللي كتير عينين عند الأهل
دغري بيقلوها
بفشوا خلقهم، يعني ما بدنا نكون كمان عم
يبرروا لحالهم أو عم يفشوا خلقهم.
عم بفشوا خلقهم. ونحن بنعرف أنه تيرتاح الشخص مضطر يستعمل عبارات تفشله خلقه، يعني
حتى الملامة علي
والملامة علي، وأنا كم مرة قلت لك وليش ما عم تفهم وليك، والمقارنة أوقات بتصير مقارنة، أنه أوقات بيكونوا بذات البيت كل واحد بشخصية معينة، في ولاد كتير منتظمين وكتير بحبوا يسمعوا الكلمة ويكونوا على هوتار، يعني أهلهم يكونوا راضين عندهم، وفي العكس بقلب نفس العائلة. هون ما فينا أصلهم أنا التاني لأنه ما عنده ذات الأهداف اللي عنده إياه خيه أو أخته. من هون أهمية الشيء اللي عم بتقوليه أنه نحن كأهل مزبوط أوقات منتعب، أوقات نستعمل عبارات بتريحنا أو بتفشلنا خلقنا، بس هي مسموحة تمرق مرة بظرف معين، بس هل مسموحة تمرق عطول؟ لا. ليش لا؟ لأنه أنا ما عم بلاقي نتيجة غير أنه الولد عم يبعد، عم بقلله ثقته بنفسه تقديره لذاته، وعم بحس انه انا لو شو ما عملت ما رح ارضيهم. من هون بتبلش انت بتقولي لأليك ما بتقولي لأختي او بتقولي لخيي، او انت بتحبيهم اكتر مني. وقديش جانا اوقات هول هيدا الحالة بتكمل وقت يصيروا كبار، يعني صح. بيكون كل واحد عنده عيلة وعنده ولاد، بتضل هاي الحساسية بين الاخوة اللي اخدينا من طريقة التربية. هلا قديش الموضوع كبير ومهم اكيد، بس بنوصل لنتيجة واحدة انه ما بقى مسموح كون انا كأم كباي كمربي الى اخره بقدر امن كل شيء لاولادي، بس مش مأمنة لحالي كيفية التعامل معهم، اللي هو شيء كتير هين اقدر افهم انه شخصياتهم مختلفة، حاجاتهم مختلفة،
مميزاتهم مهاراتهم مختلفة كمان
100%.
بيبرع محل بيبرع تغيره بيبرع بغير محل،
ومش مطلوب يكونوا كلهم
مثل
نفس
بعض. صح 100%. طب النظام التعليمي بظل كل هالتغيرات والتبدلات اللي عم بتصير بشكل جدا متسارع، لأي مدى قادر فعلا اليوم يقدر يحضن هالشبيبة، أو كمان لغتهم عم تكون صعبة عليه، وفي حال ما عم يحضنون ما عم يفهموا لغتهم كمان بتصير في شرخ بيناتهم، هذا الشيء دي كمان بيضيع الولد ودي بيخليه يحس حاله مشوش.
شو حلو هالسؤال وأنا كتير بحبه، لأنه بتشوفي على الأرض أنه مفروض الشيء اللي قلتي يكون موحد بمدارسنا. نحن اليوم من أهم المدارس بالشرق، ومن أكتر المدارس اللي بيطلعوا تلاميذنا فيهم يبرعوا بالحياة ويبرعوا بالجامعة وإلى آخره، بس السيستام مختلف. يعني بتلاقي في سيستام بيداغوجيك مبني على تفاصيل معينة، بتجي إدارة تانية بتغيره، ترجع بتجي إدارة تالتة بتغيره.
شو صعب لح تكون متأقلم بشي برجع بتغير
100%.
سأليني أنا
وهون يمكن انت فيك تعطينا اكزامبلات، بس هيدي النقطة كتير اساسية. ليش؟ لانه مثل ما عم بتقولي انه التعليم بيتطور والاجيال بتتطور، ما فينا انا طبق سيستم بيداغوجيك عمره 20 سنة او 30 سنة. صح. اجي طبقه هلا، وما فينا كمان اكون عم بلحق تطور المجتمع او تطور الثقافات. نحن بدنا ناخد بعين الاعتبار مجتمعنا يلي مبني على أسس معينة. المدرسة بدها تخلق توازن بين الأكي كونكري، يعني يجي التلميذ يدرس يتعلم يقرأ يكتب يحسب كل هول التفاصيل اللي هي أكاديمية، بس كمان بده يتعلم يحاور وبده يتعلم يعمل سوسياليزاسيون، يعني يكون اجتماعي، وبده يتعلم يكون اندبندون مستقل، وبده يتعلم كيف يقبل الجروب ويعمل انتجراسيون بالجروب. في كتير ما في عددهم كلهم حد التحصيل العلمي. اليوم مع الأسف تركيز على العلامات، انه نحن بنحط شافتات وبنقول نجاح 100% بالمدرسه.
هذا الاسلوب الخاطئ اللي بيأيد او بحدد الشخص او التلميذ بعلامه معينه اذا هو انسان ناجح ام فاشل.
كتير خاطئ مع الاسف ما بنقدر نطلع منه. هلا في سيستم بيداغوجيك تاني بياخد معي الاعتبار الشيء اللي قلت لك اياه، بس بتلاقيه بغير تركيبه، يعني مش تركيبه المدارس اللي نحن عنا اياها، بيكون عم بياخد افكار من الادوكاسيون مودرن، يعني العلاقه بالاساليب الحديثه، بكيف انا اقدر حدد قدرات التلميذ واقدر اعرف البوتنشال تبعه وين في يبرع وين ما في يبرع، بشو عنده صعوبات بشو عنده نقاط قوه، واشتغل معه على هذا الاساس. اليوم في كم مدرسة بتعتمد هيدا الأسلوب وفي مدارس بعدها كتير بعيدة. أهمية أنه نوحد السيستم بيداغوجيك يعني أو أكاديميك، يعني شو هدف المدرسة مع هول التلاميذ، لوين بدها توصلهم، على اكتساب شو بأي طريقة. هون يمكن إذا منوحدها نقدر نوصل لنتيجة اللي عم تقولي لنا عنه. في سيستم جديد هذا كمان كتير مهم نذكره اللي هو الانكلوزيون. يعني قبل كنا شاطر وكسلان، هيدا التلميذ بيبرع منحطه قدام، هيدا التلميذ ما بركز منحطه بالزاوية، ونصير نقول العلامات على العالي من الأعلى للأوطى، الأعلى بيفتخر بحاله والأوطى بيكون أكل الضرب القاضي، لأنه هيدا الكونتكست أو هاي السيتواسيون رح ترافقه كل حياته. اليوم لا، في تحسن بهيدا الموضوع، صرنا نعرف أنه ما فينا نعمل سيليكسيون بهالطريقة. والسيستم الانكلوزيف يلي كل تلميذ بحقله يكون بالمدرسة، وفي صعوبات ما عم بتخلي يكون الأول ويقعد قدام ويتهنى كل الوقت، وهيدا الصعوبات ما إلها علاقة لا بنسبة الذكاء ولا بنسبة الإرادة ولا بنسبة الشطارة، العلاقة بقدراته والبوتنشل.
عجل شو قدي عمين ظلمه هالتلميذ أوقات قبل ما ينكشف القدرات قدي قادرة هي تكون فعالة لصفه. يعني
صح، بقى على أمل أنه المدارس والإدارات تاخد مع الاعتبار هول التفاصيل. أكيد بتكون المدرسة عم بتخرج تلميذ حاضرين يكونوا مش عقل مليين، عقل مشغول مزبوط سور مزور، يعني كل تلميذ حسب هو شو قدراته، ساعتها بفوتوا على الجامعات كتير أريح من ناحية النفسية، من ناحية الثقة بالنفس، ومن الناحية الأكاديمية.
طالما بيعرف إنه في عنده شيء بيميزه التلميذ بيكون هو كتير راضي وقت بنكشف هيدا التمييز،
وقت منركز على الشيء اللي بيتميز فيه. صح. مش منضل مركزين كل الوقت على ضعفه أو على عدم قدراته.
لا، إما ده هون الأستاذ أو الأستاذ المفروض يكون عنده علمين نوعا ما بعلم النفس، تقدر تحط حاله محل الصبي أو تقدر تكشف الصبي الشبو، تقدر تعاطى معه بطريقة فعلا جدية عقلانية وتوصل لنتيجة.
من هيك سموها لا سيونس دو ليدوكاسيون، يعني الأساتذة اللي عم يتخرجوا من الجامعات هن دارسين أكيد
بس عم يترجموا.
لا
ليش؟
رح قلك ليه. في قسم بترجمها افيك بليزير ما عنده مشكلة، يعني وبكون هو بطبيعته معطاء، يعني بحب التلميذ الضعيف بركز عليه، بيقدر يعطيه من وقته من مجهوده من أفكاره، وخاصة الأستاذ اللي هو باي أو أم عنده ولاد هيك بتلاقيه كتير في حماس وموتيفاسيون بده يساعد. في نوع أساتذة بيفهموا شو لازم، بيجوا على التطبيق ما عندهم القدرة يطبقوا للآخر، بيطبقوا جزء صغير وبيجوا بيتعبوا. وفي كاتيجوري أساتذة بيقولوا لك ما تحكيني بهذا الموضوع، أنا هون جاي أعلم وبالمعاش اللي عم بيعطوني إياه بالزيادة اللي عم بعطي، بقى ما تطلبوا مني أكتر. هاي دولي إذا بدك نقسم شخصيات المعلمين أو الأساتذة اللي عنا إياهم، وبتشوفيهم بكل المدارس. صح. في اللي بيعطي من قلبه وما إنه سألين عشي، وهون جانا دايما نرجع منقول أنه من الأستاذ هو شخصية، ومنه حدا جاي يعني هيك جاي يعطي كل حياته
أكيد
هو شخصية هو عنده
عم يقوم برسالة بس ورسالة
هاي
لازم تكون إنسانية
بتختلف
بين شخص
لشخص مثل بالقطاع الطبي مثل بكل شيء إنه بترجع على
هذا الأساس عم يعمله أساس الولد عم يعمله أساس مستقبله أساس حياته كلها يعني
مزبوط.
في مسؤولية جدا كبيرة
مزبوط
طبعا تقريبا عنا بعد دقيقة شو بتنصح الأهل هون بالنسبة لأولادهم خاصة أولادهم عن جد بالنسبة لإلي بحس كتير في نضج بالوعي وعي ناضج عندهم وعندهم كمان تحس إحساس تاني الحب للحياة كتير أعمق من حبنا نحن يمكن لحياتنا تحس إنه بدهم ياخدوا كل شيء فيها بطريقة معينة بس عن جد بدون احتضان
أنا رسالتي دائما بهذا الموضوع أنه بليز فيكم تقروا فيكم تستشيروا فيكم في كتير أشخاص مهنتهم أنه يساعدوكم تتسقفوا بهاي النقطة بالذات ولادنا إن كانوا شباب أو بنات هني كتير حلوين وكتير منيح وكتير قادرين يتطوروا بشكل سليم وعندهم قدرات تخليهم يسبقونا بكل شيء بالثقافة بالاكتشافات بالتكنولوجيا بكل شيء بس أهم شيء الولد يعرف أنه هو محبوب يعني انكونديسيونيلمون من غير شروط وأنه مفهوم يعني أنا عم بفهمه عم بحبه مثل ما هو تقدر بعدين ساعده بالأمور يلي عم تزعجه لقله دونك أنا وقت أكون أم عم بحب ولادي أو بي أو مسؤول عم بحبه مثل ما هو وساعده يشوف التفاصيل التانية بكون بلشت صحيح وآخر نقطة أساسية وقت أنا أكون عم جرب كل شيء وما عم لقي نتيجة مفروض أنه استشير أخصائي لأنه أوقات بكون في صعوبات معينة اضطرابات معينة الأهل مش واجباتهم أنه يكونوا هن عم بيعرفوها دونك ما نستحي نسأل بسيكولوج بسيكوتيرابوت أورتوبيداغوج في كتير أخصائيين يقدروا يسهلوا عملية التربية على الأهل
أستاذي باسكال مثل ما وعدنا المستمعين لليوم رح نحكي عن الفقر وطبعا الفقر كمان يلي بيوجع لأي مدى اليوم بدي أعطيكي مشهد أنا وأنت تخبريني تفصلي مشهد لطفل عم يكبر هو عم يكبر عم ينتبه أنه أهله ما منهم قادرين يعملوا له كل شي بده إياه وعم ينتبه أنه عايشين نوعا ما بحرمان معين بالوقت اللي حواليه عايشين مرتاحين ما بعرف شو ممكن ينتج عن هيك وضع أو عن هيك حالة إن كان اليوم يعني بالوقت الحاضر أو إن كان على المدى البعيد بالمستقبل
يمكن هيدي الحالة اللي وصفتيها بس بمجرد ما هيك نتخيلها بنشوف قديه صعبة على ولد بحب يكون عنده شيء أو بيستحلي شيء من أصحابه أو من الجروب اللي هو فيه وأهله ما فيهم يأمنوا له وتداعيات هيدول المشاعر أو الرغبات
هاي بتفهم أول إنه أهله منهم قادرين مش ما بدهم
صح وهون منفوت بالمشاكل وبالأهل اللي بينصابوا أوقات بنوع من الأحباط من الزعل من القهر إنه ما منقدر نأمن وهو بده ولازم المدرسة تاخذ بعين الاعتبار وتسمح وما تسمح وإلى آخره ونحن بمجتمعنا اليوم بلبنان صار في نوع جديد من الفقر جنى مسميناه لا بوفرتي اونتوز يعني الفقر المعيب اللي الأشخاص اللي ما كانوا فقراء وفجأة وعيوا لقيوا حالهم فقراء وصار الفقر عم يفوت بتفاصيل حياتهم اليومية يعني
أصعب
السوبر ماركت
الفقر إيه؟ بيستجد أصعب من الفقر اللي بيكون إيه؟
أصعب حسب
عليه.
ما عم نلاحظ أنه عم بيكون أصعب لأنه روتين الحياة عم بيتغير الحاجات اللي كانت مأمنة بطلت مأمنة الوجود ضمن مجموعات معينة تغير نوعية لبسهم نوعية سياراتهم نوعية كرامهم
أولوياتهم تطلعاتهم أحلامهم كلهم كله تغير
بقى الفقر هو عدة أنواع من هيك أنه ما في فقر واحد، في أنواع من الفقر، وفي الفقر يكون ببلش وبضل مرافق الإنسان كل حياته وبالآخر بيتخاوى معه، يعني بيصير عادي وما بعود عنده متطلبات، وخاصة الأشخاص اللي بيكتفوا. لأنه كمان هون إذا من ناحية علم النفس، في أشخاص بيكتفوا، يعني يسو كونتانت، ما عندهم مشكلة إذا بيأكلوا بيشربوا بيناموا، وسيارتهم لو عمرها 30 سنة بس بعدها بتمشيون، تيابون إذا كتير قديمين بس بعدهم بيقدروا يلبسوا.
يعني هدي مسميها قناعة أو عدم طموح أو
ما هي هالنيونس بين القناعة لأنه ما في طموح أو لأنه ما في مجهود أو لأنه ما في إنسياتيف، ما بدهم، ما بيقدروا، ما بحبوا يتطوروا، دونك بيلاقوا أنه شيء عايشين فيه منيح منه غلط ومنكمل هيك حياتنا ومنتأقلم، وما بتفرق معهم التاني شو عندهم. يعني النقطة المنيحة
أنه
ما بينظروا أنه ولادة أنا ما عم بقدر مثلا خلص مدرسة ما في يجيب له سيارة، ما في يجيب له سيارة، ما في تداعيات نفسية على الموضوع، ما بينقهر، ما بيزعل،
ما بيعكسوا هالشي على الولاد،
بينعكس على الولاد، خاصة الولاد إذا ما كانوا بينتموا لذات الشخصية، يعني ما بيكتفوا بالموجود. في ولاد بيكتفوا، نحنا منشوفهم عايشين حالة فقر أو حالة انفصال الأهل وهالشي أدى لفقر معين، أو حالة مرض وهالشي أدى لكمان فقر، بيكتفوا بيصيروا يشتغلوا. ونحنا اليوم ياريت في هيك موجه بس على نسبة التلاميذ الجامعات اللي بتشتغل بالليل بتساعد أهلها بالأسرة،
شو بقدروا شو بيفتخر فيهم
الجامعة وبيدرسوا بيشتغلوا بيساعدوا أهلهم. في عنا نسبة كتير كبيرة من الشباب اللبناني اللي عم بيكون عم بيساهم خاصة بهيدي الفترة، عم بيتفهم أهله وعم بيعيش حالة الفقر بإيجابية. وهون يمكن هولي بنحكي شوي أكتر عن نسبة النضج اللي عندهم، يعني نوع من الذكاء والنضج العاطفي، وقتها يندمجوا مع بعضهم الشخص بيوصل لمحلات من الراحة النفسية اللي عن جد بتكون
يعني متصالح مع نفسه بلين بالفكرة، يعني
عايشة بإيجابية. أهم شيء إنه عايشة بإيجابية. هلا في الفئة الثانية اللي بترفض أهله، بترفض محبة أهله، يعني بتصير تفكر إنه إذا بحبوني بيعملوا شيء تاني. وهون الصعوبة عند الأهل، إنه أنت ما بتحبني أو أنت ما بتحبيني، أو شوفي أصحابي، شوفي بي رفيقي، أمي رفيقتي كيف بتعمل لا تطلع من حالة الفقر اللي هن فيها. وهون الصعوبة، خاصة وقت يكونوا الأهل ما عندهم القدرة أو ما عندهم الوسائل تيقدروا يطلعوا من حالة الفقر. وهون في عذاب عند الأهل يمكن أكبر من النسبة الموجودة عند الولاد، كقهر، كزعل، كحزن، لأنه بحسوا حالهم مش على المستوى المطلوب من ولادهم. يعني ولادهم كانوا فضلوا غير أهل. وهون علم النفس بيلعب دور كتير مهم من ناحية لتقبل الأهل الوضع، الحالة اللي هن فيها، وكيف يتعلموا يخاطبوا ولادهم يلي رافضين الأمر.
هون المشكلة كيف بدون يدفعوا للمعالج بده يعالجهم. هون المشكلة الكبيرة كمان
في أشخاص مقدمين حالهم
خدمات نفسية.
طبعا صار في عنا كتير جمعيات عم تشتغل بلا ما بتبغى الربح، كاريتاس عندهم كتير بسيكولوج بيقدروا يساعدوا. إذا الأشخاص اللي منهم قادرين يدفعوا كونسلتاسيون، في كتير مراكز وفي كتير أسوساسيون، يعني وفي كتير منظمات عم بتساعد بلا ولا تكلفة. ما بقى حجة إنه ما فينا أو ما منقدر ندفع. إذا سألنا رح نلاقي كتير أشخاص يا بياخدوا يعني شيء رمزي في حياة لحدا يأمنه، يا أما ما بياخدوا مصاري.
لا كتير
منه. وهيدا صار للتوعية، يعني هدفه وعاء على الحياة من ناحية التفاصيل النفسية اللي بنمرق فيها نحن وولادنا، وما تكون عتلين هم المصاري أو شو بدك تدفع. بقى اللي بيسألوا اللي بيتواصلوا أكيد رح يلاقوا أشخاص يساعدون، لأنه بهيدا موضوع بالذات موضوع الفقر ما في شخص يكون عنده آلية دفاع هو يكتشفها أو مهارات يقدر يستعملها، مع العلم أنه في كتير أهل عندهم هن مهارات يقدروا يقطعوا الحالة بأقل ضرر ممكن،
أو يقدروا يستثمروا شيء معين يستفيدوا منه لو كل يوم بيومه مثلا.
مزبوط. هلأ المهم بالموضوع أنه نكتشف الشخصية، شخصية الولد اللي عم نتعاطى معه، لأنه بيختلفوا. منلاقي في الشخصيات اللي هي مرضية من إلا باللبناني، يلي
أنواع.
بأنواع مرضية ما بدها تزعي الأهلة، بتتفهمون بتحس معهم فيها، هي تخفف مصروف أو تجمع وتجيب كادو لأهلها. هو اللي موجودين كمان
صح.
الشباب والصبايا، وبقدروا الأهل، يعني بيعرفوا أنه أمهم بيون هالقد إمكانياتهم، عطوا أكتر شيء فيهم حتى يكونوا عم بأمنوا لهم، والولد بيقدر يربح جميله، يعني بيقدر يقول مرسي وما بيتطلع بغيره شو عنده، وبتلاقيه ماشي بالجروب يلي عنده، يعني أصحابه مرتاحين أكتر منه، بيلبسوا أحسن منه، شنتتهم بالمدرسة أحسن منهم، بس هو ما عم بينزعج ما عم بيتضايق وعم بيتقبل الوضع. في الجروب الثاني أو الفئة الثانية من الولاد يلي بيعيشوا حالة اكتئاب كل فترة المدرسة وكل فترة الجامعة، ورفض للواقع اللي هن فيه، وعلى طول بيشوفوا بأصحابهم شو لابسين، شو حاملين بإيدهم، شو معهم سلولار، بيون بأي سيارة وصلون، بيقضوا نهارون وبيجوا على البيت وبيعملوا الانفعال السلبي تجاه أمهم وبيون. وهون منشوف
عليكم أنتوا، أنا مشان هيك ماني قادر أشتري
منكم، وشو عم تعملوا تقدروا ما عملتوا شي.
طب مين من الأشخاص اللي بصير عنده شعور إن كان بعادة نقص أو إن كان بالدونية؟
الأشخاص اللي ثقتهم بنفسهم تجي من الأمور المادية، وهيدا شيء مش غلط، يعني ما عم نتهمون انه هن بيجيبوا الثقة من خلال المظاهر. هول فئة من العالم موجودة، بتلاقيهم كتير بروحوا على البراندات ولو ما كانوا اصليين، بس بهمهم انه يكونوا يظهروا بزيت التيشيرت اذا كانت براند او لا، بفضلوا يكونوا لابسين براند. لأشخاص نحنا منشوفهم كتير بيبقوا كبار، يعني رجال وبيشتغلوا، بيخبوا السيجار للظهرات، يعني ما بيظهروا من بيتهم غير ما يكون السيجار، لأنه السيجار بيعطيهم ثقة، ومش غلط يعني ما بنضحك ما بنعمل،
لا بس إنه بس السيجار كل لحظة بيقدر، يعني وقت بتجي عبيره بيدخنها، مش إنه بس لإكرام السهرة.
لا في أشخاص بيدخنوها ببيتهم بلا ما حدا يشوفون، لأنه بكونوا عم بيرتاحوا أو عم بينبسطوا يستانديزير، وفي أشخاص بدبون لا وقت الظهرات تيبينوا إنه هني بدخنوا أو معهم مصاري. يعني هو الهدف من الموضوع مش السيجار، الهدف إنه هو بيقدر يجيب سيجار حتى يكون ضمن هيدا المجموعة.
تعتبر كمان إن آلية دفاع معينة بيقوم فيها الشخص.
إيه بس سلبي.
سلبي أكيد. سلبي.
في الأشخاص اللي بحبوا ينتموا لمجموعة عالم معينة، وهون منبلش نشوفهم بصفوف صغيرة بالمدرسة، يعني عنده أصحابه عنده جروبه، بس منه ممنون لأنه بده البوبولر، يعني بده الجروب اللذيذ اللي بيلبسوا حلو اللي بيحكوا بسهولة المنفتحين، عرفتيهم هول الأشخاص، مجموعة عوامل كلها بذات الشخص، بعيشوا كل فترة المدرسة منهم مبسوطين ومش حابين مدرستهم، لأنه حابين يكونوا عضو ضمن هيدا الجروب.
يمكن زحنا شوي، أنا قصدت بالعقدة النفسية والشعور بالدونية للفقرة، مين من الفقرة أي شخصية معينة أي حالة معينة ممكن يوصل تيحس هيدا الإحساس؟
الشخص اللي كل حياته عم بفتش على المادة بيخلص بعقدة نقص، عدم ثقة بالذات، عدم تقدير لقدراته.
تعتبر هيدولي خصائص للشخصية الفقير؟
لا لأنه ما فينا نقول كل الفقراء يلي هو المادة. يعني جوابتك على سؤال اللي بياخد من المادة ثقة بنفسه هو اللي بتتطور عندهم. هيك في فقير ما بده ياخد ثقة من المادة، بياخد ثقة من حاله، يمكن إذا معه $50 عطمنا 10 دولار لحدا محتاج، هيدا اللي بخليه يرتاح. في أشخاص هيك، من هيك دايما منقول أنا وياك جانا أنه التعميم مش دايما سليم، لأنه مين الفقير يلي بعيش حالة نكبة كل حياته، يلي ما بيقدر يستمد ثقة بنفسه غير من خلال الأمور المادية. حتى يمكن هون إذا بدي أفتح بانيوتايز، حتى الغني اللي معه كتير مصاري مش بالضرورة كتير يكون واثق من حاله أو أكيد. ما عنده عقدة نقص أو أكيد. خاصة إذا كان عم بيغطي تفاصيل معينة مرقت بحياته بطفولته من خلال المادة. يعني بالنتيجة المادة ما بتقدر تكون عم بتغذي الإنسان أو الشخص نفسياً ومعنوياً، بتساهم أكيد وبتساعد أكيد، بس إذا عرف حتى لحدود. يعني الغنى كتير حلو وكتير مريح، حتى المريض الغني مرتاح نفسياً أكتر من المريض الفقير، لأنه المصاري هي اللي بتقدر تساعد الإنسان يتخطى مشاكله ويتسهل له حياته. ما عم نقول انه ما لازم واحد يكون غني ويسعى لانه يكون معه مصاري، بس اذا بدنا ناخذها من الناحيه النفسيه، هل الفقر نتيجته هي عدم الثقه بالنفس، عقدة نقص، شعور بالدنيا، رفض للعالم، كره للناس اللي معهم مصاري، رفض لحياته، لاهله، لبيئته؟ ايه، بس مش كل الاشخاص، مش كل
الفقراء. نقدر نعتبر الفقراء اليوم بيتجنبوا انهم يقعدوا مع كمان فقراء مثلهم تما يتذكروا حالتهم يتوجعوا، او العكس بيتجنبوا يقعدوا مع الاغنياء تما يقارنوا حالهم فيهم؟
اللي عارف انه انا بقدر اتاقلم وارتاح اكتر مع الاشخاص اللي بتشبهني، هن اللي بيرتاحوا يكونوا جروبهم هالقد، بيجمعوا بعضهم وبتشوفيهم انه تقريبا بيكونوا ذات المستوى من جميع النواحي، حتى الاهل بيشبهوا بعضهم، المستوى، البيت، اللبس، السيارات، بيكونوا على ذات المستوى تقريبا. وفي فئه بتنقي هيدا الجروب لانه بيشبهها اكثر وبترتاح معه اكثر. في فئه تانية بترفض تنتمي لهيدا الجروب، بتلاقيهم هو المقصر الوحيد من هالناحية، بس على طول بده هيدا الجروب اللي هو مرتاح ماديا أكتر منه، وبيلحقون وبيتمثل فيهم. أوقات بيكون فولور بليزر، يعني عم بيرضي على حساب حاله بس لا ينتمي لهيدا المجموعة، وهالشي متعب. وهون كمان دور الأهل أنه يساعدوا بهذا الموضوع، بس ما فينا نقول أنه هالشي غلط، لأنه هول الولاد أو هول الشباب بيعملوا معارف، بيعملوا صداقات، بيجي نهار بيوصلوا يصيروا مثلهم. يعني بيكون عندهم الحماس والإرادة أنه ينتموا لهيدا المجموعة حتى يصيروا بيوما ما عندهم الغنى، إذا فينا نقول، يلي هن طمحين لقلو. المشكلة، بس أنا بدي أقول المشكلة إذا كانت على حساب قيامهم، كرامتهم، شعورهم بالأمباتي، يعني بحب التاني، بالتعاطف، إذا كانت على حساب هول أكيد النتيجة رح تكون سلبية.
سؤال أخير بالنسبة لهالجزء، لأي مدى اليوم الأشخاص يلي استجد عندهم الفقر، لأي مدى معقول يتعرضوا لبعض الاضطرابات النفسية مثل أو العقد النفسية، حتى لو كان بعمر كبير؟
عم نشوف، شفنا بخلال الأزمة اللي مرقت والكريز يعني اللي صارت بمجتمعنا، شفنا عند الأشخاص اللي هن بعمر معين اضطرابات نفسية أكتر من عقد نفسية. يعني اللي خسر مصرياته، اللي خسر وظيفته
طبيعي
ورجع على لبنان، اللي مدامته بتشتغل كل الوقت وهو صار قاعد بالبيت. وهون صرنا بموضوع تاني، قديش لازم يكون في تفاهم من الطرفين بهذا الموضوع بالذات، يعني ما يكون في شعور بالحرمان خاصة للولاد، يعني أنه فرستراسيون هي أهم شيء. شعور الحرمان الدايم، يعني مش أنه بلش وخلص على فترة زمنية طويلة. الفرستراسيون اللي بيقدم لنا عدائية بالسلوك بالألفاظ، تعب نفسي، على اكتئاب إلى آخره. هول الاضطرابات اللي شفناهم أكتر. العقد النفسي يمكن بتبين عند الأشخاص اللي مثل ما ذكرت لك، إنه إذا أنا هول مجموعة العالم أصحابي، إذا بطل معي مصاري أو ما بقى قادر كون معهم بكرهون أو ببعد عنهم أو بصير عدائي تجاههم أو ما بعود أتحملهم. نحن هون كل شخص تعرض، وعددهم كتير كبير تعرض لهالشي، مش ضروري يصير عنده نقمة على الأشخاص اللي ما انصابوا بذات النكبة. صح. يعني إذا رفيقتي، خيي، جارتي ما صار مع هالانهيار اللي صابني أو صاب حدا، فينا ضل حبه واحترمه وانفتح عليه، ما يأثر هالشي على شخصيتي أو على طريقة تفكيري أو على طريقة الكوميونيكاسيون
تبعي،
التواصل معه.
خلينا ننتقل للفقر النفسي. منيحة فقر بيتر؟ شو مفهوم الفقر النفسي بداية؟ نسمع كتير
إنه فقير نفسيا. أنت جانا وقت تقول مثلا فقير نفسيا، هيدا الشخص أزعجني حسيته فقير نفسيا، شو هيك شو بيخطر عليه؟
أنا ما بستعمل هيدا التيرم بالزيت، بس إنه لا في حال شفته أو سمعت الكلمة بقول إنه إنسان منه قادر يستفيد من نفسية المهمة اللي عنده، يعني بمعنى آخر ما بيقدر، منه متصالح مع نفسه، ما بيفهم نفسه. وبالنسبة لقلي كل واحد ما بيفهم نفسه ما ممكن يقدر يفهم حدا تاني أو شخص آخر.
مزبوط مزبوط،
زبط المفهوم.
إيه زبط المفهوم. من حات لميزة. الفقر النفسي أو الفقر النفسي
رضا بيتر
هو أكتر مفهوم، يعني سينونيم إذا بدك، ما نكون عم يعني عم نحقر أو عم نتحط اتيكات على الأشخاص، لأنه في واحد يكون عنده فقر جسدي أو فقر معنوي أو فقر دم. أوكي. دونك هو اللي شيء واقع، يعني منعيشه بالحياة. وفي ناس جسديا أغنى من ناس وفي ناس أفقر. أوكي. دونك الفقر النفسي هو تركيبة، يعني أنا أنسامبل دو بليزيور فاكتور، يعني في عدة عوامل. في يكون فقر معنوي، فقر بالانفتاح على الآخرين، في يكون فقر بعدم القدرة على الانتروسبكسيون مثل ما قلتي، أنه يقدر يفهم حاله. في فقر بالانفتاح على الآخرين اللي هو الإيموشنال إنتليجنس،
أنه يعني ما بيقدر يفتحهم، ما بيقدر يفهمهم.
مزبوط. وهذا الفقر هو تركيبة، نوع في يكون أوقات مأخوذ جينيا بتركيبة الكرك التمبرامون، يعني الطبع بتركيبته، والحياة التجارب الحياة اللي مرق فيها تطوره ما ساهم أنه يطلع منه، بالعكس صار في تثبيت لهالفقر النفسي اللي هو فيه. يعني هن الأشخاص اللي عندهم ميل ليكونوا كتير حساسين، كتير ما بيقدروا ياخدوا الرمارك يعني أو الكريتيك بطريقة، وهيدا شيء طبيعي مش غلط، يعني ما تطوروا بشكل أنه تنضج عاطفتهم بشكل يتقبلوا، يزعلوا على فترة زمنية قصيرة أو يحبطوا لفترة زمنية قصيرة، بتطول عندهم الأمور. هن الأشخاص اللي ما عم بيقدروا يغيروا أو يكتشفوا أنه هن كتير عدائيين، أنه هن بيعملوا تورنير للمسألة ليطلع معهم حق، أنه هن بيقدروا يهينوا، بيقدروا يكذبوا، سريع الكلمة، تيطلع معهم حق، بيعملوهم كل يوم كل يوم كل يوم، بس ما بيقنعوا ولا بيقبلوا انه هن غلطانين. يعني my way or no way، لو كانت هالطريقة غلط او مش مناسبة. هن الاشخاص اللي بيتعرفوا على حالهم من خلال اشخاص تانيين، فيكون الزوج، الشريك، فيكون الام، فيكون البي، فيكون صديق مقرب يكون عم بيساعده يتعرف على نقاط ضعفه على فقره النفسي، بس هيدا الشخص ما بده يتغير وحابب الحالة اللي هو فيها. كمان هون يمكن العلاجات أوقات بتصطدم بالحيط، لأنه ما بده حابب الحالة اللي هو فيها. هلأ ليش حابب أنه يكون هيك ما بده يغير؟ لأنه هيدا الفقر بيعطيه قوة هو بحاجة لها. يمكن هيدا القوة جاية من اهتمام التانيين فيه، أو هيدا الفقر يعطي نوع من القوة، لو كانت هيدا القوة عدائية أو تشبث بالرأي أو فرض إرادة على التانيين، بس بحس بهيدا السلطة وهيدا السلطة بترضيه وما بده يتخلى عنه. في يكون هيدا الفقر اللي هو بيستعمله مثلا من خلال المرض، اللي عطول بيستمرد بس هو ما بيشي، لأنه وقتها يستمرد عم بياخد اهتمام وعم بيكون سنتر. وبنشوفهم كتير أوقات في ناس بتكون ضمن مجموعة معينة بس اخده سكسي، يعني حاسة حالها هي السنتر، بفوت حدا تاني بيسرق الأنظار، هيدا شخص بيمرض فجأة، يعني
بيرجع يسترد
بيرجع ياخد. هيدا فقر لأنه بتعبه نفسيا بس ما بده يتخلى عنه، لأنه كيف بيرجع بياخد اهتمام التانيين أو الاتنسيون، أو ما بيقدر ياخده غير من خلال الفقر النفسي. من هيك هيدا الفقر النفسي اللي تحته في عدة يعني عدة برانش بيتفرع كتير، وفينا نحكي فيه كتير وقت. المهم انه اذا ما قدرنا ضمن العيلة نغيره نتأقلم مع هول الاشخاص.
طيب لأي مدى من ممكن ينتج عن الفقر النفسي اشكاليات او مشاكل تكون اصعب من الفقر الجسدي او حيالله فقر تاني؟
الفقر النفسي اليوم إذا بديك تشوف الـ يعني الإكسبرينس كلينيك، التجارب العيادية، وبتشوف نتائجها، يمكن الفقر الجسدي
بتلاقي له حل
أدوية أو أوقات بيكون كتير يعني بأثر على النفسية أكيد، بس أنه بتكون أكتر عم تشتغلي بالحلول اللي هي علمية مادية. الفقر النفسي أول شيء كتير صعب تكتشفيه، يعني بدك بحالات معينة بدك أشخاص أخصائيين درسين المواضيع تقدروا يكتشفوه، لأنه في كتير ناس قضوا كل حياتهم بفقر نفسي وما عرفوا، وأثروا على العائلة وأثروا على الكوبل وأثروا كتير على البيئة اللي عايشين فيها وما عرفوا. دونك شو تأثيراتها؟ أول شيء الشخص هو ذاته ولا مرة بيكون مرتاح،
أكيد يعني مرتاح.
ما بيعيش
ما في معنى لحياته،
ما بيعيش التفاصيل الحياة الحلوة اللي تمرق مع كل حدا، ما بيقدر يعيشها لأنه هيدا الفقر كل الوقت مرافقه وكل الوقت عم بيرجعه على المستوى اللي هو فيه. في كتير أشخاص بتخلص لحالها، يعني حتى أولادها ما بيعتلوا هم يزورون. الأشخاص اللي دايما بتعمل يعني بتخلي التاني يشعر بالكولبابيليتي،
بالتأنيب
الضمير، ليش أنا بدي أحسس التاني كل الوقت أنه أنت مقصر، أنه أنت منك على المستوى المطلوب، لأن أنا عندي فقر نفسي معين وعم بعمل إسقاطات على الأشخاص التانيين. دونك هول الأشخاص أوقات بيطلع عندهم نسبة القلق بشكل كتير كبير، ما بيقدروا يسيطروا عليها، بفوتوا باكتئاب، يعني بصيروا مصالحين مع الاكتئاب، يعني بيوعوا بالتشاؤم وبيناموا بالتشاؤم، وخلال كل النهار كل حدا بيتعرض لهم رح ينصيبوا بالتشاؤم اللي هو فيه.
وين أهمية أول شيء؟ أهمية الواحد يكون غني نفسيا، وكمان وين الخطر بالنسبة أو تأثير الفقر النفسي على الشخص وعلى المجتمع؟ وين بيصير في خطر وليه؟
الغنى النفسي فينا نعمره، يعني ستنا برانتيساج كونسيون، يعني نحن منقول أنا إذا بدي أغني نفسيتي، عقلي، فكري، طريقة تواصلي، فيني بلش عمر، ومثل ما بشتغل على جسمي كيف عمل ريجيم، كيف بروح عالجيم، كيف عمل شيب، كيف كمان
يعني بدي أفكر إني أتقوتي وضعفي وأتصالح معه
بالبداية، وأتعلمها كيف ما أكون خاضعة، ما أكون عدائية، كيف أكون أفيرماتيف أسيرتيف، يعني أعرف حالي شو بدي، كيف أعرف ما أتأثر كتير، ما أكون كتير إيموتيف وكتير حساسة، كيف أعرف دور الزوايا بمحلات لمصلحتي، كيف أعرف عملية التطنيش اللي هي البناليزاسيون بمواضيع معينة تقدر كمل وما أكون عم بتأثر كتير، كيف راقب السلف توك، يعني كيف بحكي مع حالي، هيدي كتير مهمة، لأنه أوقات طريقة كيف بخاطب حالي هي اللي بتأدي لفقر نفسي أو لغنى نفسي. صح. كيف أقدر أعمل ستوب للمواضيع أو للتفاصيل اللي عم بتشدني لورا، وإلى ما هنالك من تكنيك. يعني المهم أعرف أعمل هاي دول المواضيع توصل لشيء اسمه النضج النفسي، يلي إيجال إذا بديك الغنى النفسي. يعني الأشخاص اللي عندهم نضج نفسي هن الأشخاص أنا بقول بيملكوا الكون، لأنه قد ما يكون معك كل شيء بس منك ناضجة عاطفيا رح تضلك مزعوجة، رح تضلك حاسة بنقص معين أو منك مرتاحة منك مبسوطة. والنضج العاطفي منه شيء هين، يعني يمكن ينضج عقلك، ذكيك، تطوري حالك، يصير عندك كتير معلومات، يكون تكون كاتبة كذا أطروحة، عندك كتير اكسبيريونس، بس منك ناضجة عاطفيا،
تقدر توصليهم صح،
ما رح تكوني ممنونة أو وصلت لمحل معين. دونك هيدا الإيجو يلي لابس الأنا تبعي دايما دايما بدنا نشيله شوي وننطفه نطفو حتى يكون ضابط مع أنا شو بدي.
طب وبالنسبة للمجتمع أهمية إذا بدك النضج النفسي بالنسبة للمجتمع لأي مدى بيكون فعلا مهم لصاحبه
بالمجتمع؟ إن أنت فيك تميزي، يعني بكل جروب سوسيال، إن كان بالمدرسة، بالشغل، هون أصحابك، رفقاتك، أنا بشغلي، دغري بتميزي مين عنده نضج، مين عنده غنى نفسي وغنى عاطفي، ومين لا، دغري ببين بالعلاقات، بطريقة الحكي، بالانفتاح على التانيين، بالأمباتي، بالألترويزم، بالمساعدة، بتقدير الشخص التاني، بأنك تتوصل إلى محل تزيح الإيجو تبعك. يعني في ناس بتلاحظ جانا إذا قلت مثلا راسي عم يوجعني بدون هني يخبروك كيف هن وجعون راسهم وكيف، هذا شيء طبيعي، يعني نحن ما عم نقول هالشي غلط،
قام يخففوا
عنا بس النضج أنه تترك مجال التاني يعبر، يعني مش كل الوقت بدك تحكي عن حالك، وهيدا شغلة كتير منشوفها ضمن المجموعات، يعني ما في حدا يكمل جملته بكون التاني دغري فات قطع له إياها، وفي أشخاص كل الوقت بدها تحكي عن حالها، يعني ما بيكون في مشاركة بالحدسين. الأشخاص الناجين هن اللي بيقدروا يسمعوا أكتر ما يحكوا، ما عندهم مشكلة، وخاصة وقت يحسوا أنه ما رح ينفتح لهم مجال انه هن يعبروا، لانه في كتير اشخاص بحاجة تحكي عن حالها وبحاجة تكون مسموعة. بتلاحظ انه اللي عنده النضج رح يسكت ويتسمع لانه قدر يلاحظ انه اللي عم بيحكي كتير عن حاله هو بحاجة لانتباه وبحاجة يحكي، دونك بيعطي هيدا هالمجال وبيحكي عن حاله يمكن مع غير اشخاص او بغير بيئة معينة. دونك النضج بالمجتمع هو كيف أنا أوصل لمحل أقدر أتفهم اللي حوالي، لأنه بشتغل معهم، لأنه موجودين بحياتي، بلا ما أكون عم برجع على البيت تعبين، عم بقدر أتفهم وأعطي لكل واحد حجم معين، أو أقدر أفهم كل واحد شو رغباته، شو استيمولي، يعني شو دوافعه طبيعته يعمل هيك، بس ما أرجع تعبين على البيت. والنضج كمان بيقلي انه وقتها تتعبي عملي ستوب، يعني وقتها تحس انه هول الاشخاص صاروا توكسيك عم بيتعبوك، عم بياخدوا من طاقتك، عم ترجع البيت موترة تعبانة، أوقات عم بيطلعوا نسبة القلق عندك. يكون عندك هالغنى العاطفي تقولي هولي الأشخاص ما رح أقدر كمل معهم لأنه اللي عم بعمله صار على حساب حالي.
دونك أكيد النضج بلا مواجهة، المواجهة ما بتقدم ولا بتأخر.
أكيد لأنه فينا ننسحب. أنا إذا بدي أنسحب مشان أنا بكره الشخص صح. وهون الكره رح يعذبني لإلي، أنا عم بنسحب لأنه هل كومبينيزون إذا بديك عم بتعبني، بضل شوفه وسلم عليه وحسسه أنه أنا بحبه بس مش ضروري يكون معه كل الوقت وعم بتسمع عليه كل الوقت، هو رح يحس هيدا الانسحاب المهذب منه. كمان النضج أو الغنى العاطفي هو اللي بخليني بالمجتمع أعرف أنه وقت أكون موجودة ضمن إطار مجموعة، إن كان عشاء، إن كان سهرة، إن كان فرح، إن كان حزن، أنا رايحة لأنه بدي انفتح على العالم، مش رايحة أظهر حالي، مش رايحة بس تكون أنا اللي ضو علي. هو كمان أعرف أنه في نهار لإلي وفي نهار علي، فين يكون الجمعة بالصدارة فجأة صير الرابعة أو الخامسة، أقبل أنه أنا مش دايما في دور لغيري وأتقبل هيدا الشيء، ورح يجي نهار أرجع صير بالصدارة. هلأ إذا طول الوقت هون بدي أسأل ليش، يعني وين نقاط ضعفي، وين نقاط قوتي، كيف بدي أحسن حالي، يعني شغل كبير على النضج وعلى الغنى العاطفي، بس شغل كتير حلو وخاصة الأشخاص اللي بتكون عم تشتغلي معهم وبتشوف التطور قديش حلو، قديش هن ممنونين وقديش بصيروا يقولوا بتتذكري وقتها كنت أتصرف بهالطريقة هلأ كيف عم بتصرف، بتشوفي هالراحة النفسية اللي بتجي من النضج العاطفي.
طبعا كل شيء فيه إنه سلبية وإيجابية، شو سلبيات النضج العاطفي بالنسبة للشخص؟
شو حلو هالسؤال جانا، دايما انت بتسألي هيك سؤالات. بصير النضج العاطفي او الغنى العاطفي سلبية وقتا بيصير عحساب صاحبه، يعني انا عحساب راحتي ونفسيتي، عحساب مصرياتي، عحساب جسمي، عحساب عقلي، بدي ضل عم بتفهم، هون بصير سلبية. يعني نعرف وين الحدود اللي بين
أنا ناضجة
عاطفيا وناضجة وغنية عاطفيا وبين حساب حالي عم بصير عم بستعمل هيدا النضج حساب حالي. يعني في تات إكو مثل ما بيقولوا بالنضج، بتوصل إلى محل stop enough، ما بقى فيك تكملي بزيت التفهم. من هيك قلنا أنه في أوقات بدنا نقول لا هون بدي وقف، هون بدي خفف، هون النضج زيد عن حدوده، عم بصير عم برضي مني ناضجة، عم برضي التاني حساب حالي، هون منوقف عملية التطور إذا بدك النضج.
وبالنسبة للفقير نفسيا شو عم يخسر بحياته؟ آخر سؤال بعد ما ندقيقة.
الفقير النفسي أول شيء بتقول عم بيخسر، يعني بمعنى أنه خسارة، والعم بيخسر بمعنى مش عم بيقدر يوصل لمحل يكون
معاني كتير، عم يخسر كمان
يكون أهم شيء يكون راضي على حاله على وضعه وراضي على التانيين، مع العلم أنه هول اللي حكيناه هون منن عيوب. يعني كتير بحب شدد على هذه النقطة،
بس بيسهلوا الحياة، ما عم يسهلوا، عم يحط عرائيل كتير بحياته،
ميور كاليتي دو في. وهون هدف الثيرابي، هدف البسيكولوجي إجمالا، هي نوعية حياة أفضل.
أستاذي باسكال عن جد ما بين شبع منك. بدي أشكرك على هاللقاء الطويل، شكرا لك. وطبعا نوعد المستمعين كل شهر رح يكون لنا لقاء مع حضرتك، أو بأكيد موضوع جديد وبهم كل المستمعين.
إذا الله راد، thank you لكم.
يا أهلا وسهلا فيكي، وأهلا وسهلا بكل المستمعين. بدي أشكر مرافقتهم، بدي أشكر الزميل بيتر حشاش على الإخراج الإذاعي، وطبعا لنعطيكم موعد خميس الجاي، أنا أوعى متوعة، الساعة 12. ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.